بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى فصل، وها هنا سر بديع من أسرار الخلق والأمر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وها هنا سر بديع من أسرار الخلق والأمر، به يتبين لك حقيقة الأمر، وهو أن الله لم يخلق شيئا ولم يأمر بشيء ثم أبطله وأعدمه بالكلية، بل لا بد أن يثبته بوجه ما، لأنه إنما خلقه لحكمة له في خلقه، وكذلك أمره به وشرعه إياه هو لما فيه من المصلحة. ومعلوم أن تلك المصلحة والحكمة تقتضي إبقائه، فإذا عارض تلك المصلحة مصلحة أخرى أعظم منها كان ما اشتملت عليه أولى بالخلق والأمر، ويبقي في الأولى ما شاء من الوجه الذي يتضمن المصلحة، ويكون هذا من باب تزاحم المصالح، والقاعدة فيها شرعا وخلقا تحصيلها واجتماعها بحسب الإمكان، فإن تعذر قدمت المصلحة العظمى وإن فاتت الصغرى. وإذا تأملت الشريعة والخلق رأيت ذلك ظاهرا، وهذا سر قل من تفطن له من الناس. فتأمل الأحكام المنسوخة حكما حكما، كيف تجد المنسوخ لم يبطل بالكلية، بل له بقاء بوجه. فمن ذلك نسخ القبلة وبقاء بيت المقدس معظما محترما، تشد إليه الرحال ويقصد بالسفر إليه وحط الأوزار عنه، واستقباله مع غيره من الجهات في السفر، فلم يبطل تعظيمه واحترامه بالكلية، وإن بطل خصوص استقباله بالصلوات، فالقصد إليه ليصلى فيه باق، وهو نوع من تعظيمه وتشريفه بالصلاة فيه، والتوجه إليه قصدا لفضيلته وشرفه له نسبة من التوجه إليه بالاستقبال في الصلوات. فقدم البيت الحرام عليه في الاستقبال لأن مصلحته أعظم وأكمل، وبقي قصده وشد الرحال إليه والصلاة فيه منشأ للمصلحة، فتمت للأمة المحمدية المصلحتان المتعلقتان بهذين، نهاية ما يكون من اللطف وتحصيل المصالح وتكميلها لهم. فتأمل هذا الموضع. ومن ذلك نسخ التخيير في الصوم بتعيينه، فإن له بقاء وبيانا ظاهرا، وهو أن الرجل كان إذا أراد أفطر وتصدق، فحصلت له مصلحة الصدقة دون مصلحة الصوم، وإن شاء صام ولم يفدي، فحصلت له مصلحة الصوم دون الصدقة، فحتم الصوم على المكلف لأن مصلحته أتم وأكمل من مصلحة الفدية، وندب إلى الصدقة في شهر رمضان. فإذا صام وتصدق حصلت له المصلحتان معا، وهذا أكمل ما يكون من الصوم، وهو الذي يفعله، وهو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أجود ما يكون في رمضان. فلم تبطل المصلحة الأولى جملة، بل قدم عليها ما هو أكمل منها وجوبا، وشرع الجمع بينها وبين الأخرى ندبا واستحبابا.
نعم، يعني ابن القيم رحمة الله عليه يريد أن يقرر قاعدة هنا، وهو أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا ولم يأمر بشيء ثم أبطله وأعدمه بالكلي، بل لابد أن يثبته بوجه ما، لأنه إنما خلقه لحكمة الله في خلقه، وكذلك أمر به وشرع إياه هو لما فيه من المصلحة. فعندنا النسخ مثلا، إذا تأملت الأحكام المنسوخة تجد أن المنسوخة لم يبطل بالكلية، بل بقيت فيه فائدة راعاها الشارع وعلق به أمرا ما، لكن نقلنا الله سبحانه وتعالى من المنسوخ إلى الناسخ لمصلحة أعظم، ثم إن هذا المنسوخ نفسه فيه مصلحة أبقت الشريعة عليها وإن كان الحكم قد نسخ. فمثلا الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس، الصلاة إليه كما جاء في حديث البراء بن عازب عند البخاري، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فبقي المسلمون يصلون إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم أمر النبي بالتوجه إلى الكعبة. طيب إذن ما المنسوخ هنا؟ التوجه إلى بيت المقدس. نسخ بماذا؟ بالتوجه إلى الكعبة. تعالى نتأمل المنسوخ وهو التوجه إلى بيت المقدس، هل ألغي كلية؟ هل لم يعد هناك شيء يتعلق ببيت المقدس من التعظيم الذي كان له يوم أن كان التوجه إليه؟ الجواب لا، بقي قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فبقي معظما محترما وإن بطل تخصيص استقباله بالصلوات. فقدم البيت الحرام عليه في الاستقبال لأن مصلحته أعظم وأكمل، وبقي قصده وشد الرحال إليه والصلاة فيه منشأ للمصلحة، فتمت للأمة المحمدية المصلحتين: مصلحة التوجه إلى الكعبة لأنها مصلحة أعظم وأكمل، ومصلحة مشروعية شد الرحال إلى بيت المقدس. كذلك أيضا في الصيام، كان الأمر الأول ما هو؟ أن العبد يخير بين أن يصوم أو يتصدق، ولم يكن الصيام لازما ثم نسخ بلزوم الصيام. طيب إذا نسخت الصدقة والصيام في التخيير، وانتقلنا من صيام المخير فيه إلى صيام المتحد، وكان الأمر الأول أنت مخير بين أن تأتي بالصيام وهذا خير وأن تصوم خير لكم، أو أن تأتي بالصدقة وفيها خير في إطعام مسكين. نسخ هذا بماذا؟ بوجوب التوجه، بوجوب صوم رمضان. طيب هل الانتقال إلى هذا الوجوب حرمك فائدة؟ أنت عندك صوم وصدقة، طب الصوم نسخ وصوم، أين الصدقة؟ جعل لهذا الشهر مزية خاصة في الصدقة، ولهذا كان النبي أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، حين يلقاه جبريل. فلم تبطل المصلحة الأولى جملة، بل قدم عليها ما هو أكمل منها وجوبا، وشرع الجمع بينها وبين الأخرى ندبا واستحبابا. يبقى إذن القاعدة التي يريد أن أصلها ابن القيم هنا إيه؟ أنه ما شرع له شيئا ثم أبطله كلية، بل المنفعة التي فيه ما زال الشارع يراعيها، هذا مقصود. ومن ذلك
نسخ ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من العدو بثباته للاثنين، ولم تبطل الحكمة الأولى من كل وجه، بل بقي استحبابه وإن زال وجوبه، بل إذا غلب على ظن المسلمين ظفرهم بعدوهم وهم 10 أمثالهم وجب عليهم الثبات وحرم عليهم الفرار، فلم تبطل الحكمة الأولى من كل وجه.
نعم، نسخ وجوب الصبر إذا كان واحد يقابله 10 إلى الواحد يقابله الاثنان، نسخ الأول إلى الثاني. الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا، فيكم منكم 100 صبرة يغلبوا 200. طيب الحكم الأول اللي هو الواحد مقابل عشرة، هل هذا نسخ كلية فلم يعد هناك بقاء لهذا الحكم؟ الجواب لا، فإذا غلب على ظن المسلمين أن الانتصار حاصل ولو كان الواحد يقابله الستة والسبعة فإنه يبقى ويحرم عليه الفرار. إذا جبنا الأعداء هم عشرة أضعافنا، هم سبعة أضعاف لنا، ولكننا نرى فيهم جبنا، هل نحن هنا يرخص لنا أن نفر لأنهم أزيد من عددنا؟ الجواب لا، بل إنك تثبت واحرم الفرار. فهذه رخصة حتى لا تبتلى، لكن لو وجدت فرصة ووجدت العدو يولي مدبرا فلا يجوز لك أن تفر، بل تلقاه حيث تكون القوة وترى أنت أن موازين المعركة إنما هي لصالحك، فلا يجوز لك أن تفر معتمدا على أن الواحد يقابله الاثنان وأزيد من ذلك فر. لا، اصبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يبطل حكمه بالكلية، بل نسخ وجوبه وبقي استحبابه والندب إليه، وما علم من تنبيهه وإشارته وهو أنه إذا استحبت الصدقة بين يدي مناجاة المخلوق فاستحبابها بين يدي مناجاة الله عند الصلوات والدعاء أولى، فكان بعض السلف الصالح يتصدق بين يدي الصلاة والدعاء إذا أمكنه ويتأول هذه الأولوية. قال: ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية يفعله ويتحراه ما أمكنه، وفاوضته فيه فذكر لي هذا التنبيه والإشارة.
اي نعم، فكان بعض السلف الصالح يتصدق بين يدي الصلاة والدعاء إذا أمكنه ويتأول هذه الأولوية. ورأيت شيخ الإسلام يفعله ويتحرى ما أمكنه، وفاوضته فيه فذكر لي هذا التنبيه والإشارة، وهو نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا لم يبطل حكمه بالكلية، بل بقي أن من أراد مناجاة الله عز وجل فإنه لو تقدم بصدقة فهذا أفضل، ولهذا كان شيخ الإسلام يعطي مثل هذا إذا أراد الخروج إلى صلاة الجمعة، فكان يرى استحباب الصدق. نعم.
قال: ومن ذلك نسخ الصلوات الخمسين التي فرضها الله على رسوله ليلة الإسراء بخمس، فإنها لم تبطل بالكلية، بل أثبت خمسين في الثواب والأجر، وجعلت خمسا في العمل والوجوب، وقد أشار تعالى إلى هذا بعينه حيث يقول على لسان نبيه: لا يبدل القول لدي، هي خمس وهي خمسون في الأجر. فتأمل هذه الحكمة البالغة والنعمة السابغة، فإنه لما اقتضت المصلحة أن تكون خمسين تكميلا للثواب وسوقا لهم بها إلى أعلى المنازل، واقتضت أيضا أن تكون خمسا لعجز الأمة وضعفهم وعدم احتمالهم الخمسين، جعلها خمسا من وجه وخمسين من وجه، جمعا بين المصالح وتكميلا لها. ولو لم تطلع من حكمته في شرعه
يعني وأمره، الله سبحانه وتعالى قد فرضها خمسين ثم خففت إلى خمس، هذا مثال للنسخ قبل الفعل، يعني فرضت في الخمسين لكن الصحابة ما صلوا خمسين، نسخت قبل الفعل، هذا مثال لهذا، ولكن لم يبطل ذلك بالكلية، فإن الله من رحمته وفضله سبحانه وتعالى أن جعلها خمسا تخفيفا، ثم جعل الخمس في أجر الخمسين كما لو صليت الخمسين، فهل بعد هذا فضل؟ يبقى المنسوخ بقي ماذا؟ بقي أثره. نعم.
ولو لم تطلع من حكمته في شرعه وأمره ولطفه بعباده ومراعاة مصالحهم وتحصيلها لهم على أتم الوجوه إلا على هذه الثلاثة وحدها لكفى بها دليلا على ما وراءها. فسبحان من له في كل ما خلق وأمر حكمة بالغة شاهدة له بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين. ومن ذلك الوصية الوالدين والأقربين، فإنها كانت واجبة على من حضره الموت، ثم نسخ الله ذلك بآية المواريث، وبقيت مشروعة في حق الأقارب الذين لا يرثون. وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ فيه قولان للسلف والخلف، وهما في مذهب أحمد. فعلى القول الأول بالاستحباب، إذا أوصى للأجانب دونهم صحت الوصية ولا شيء للأقارب. وعلى القول بالوجوب، فهل لهم أن يبطلوا وصية الأجانب ويختصوا هم بالوصية، كما للورثة أن يبطلوا وصية الوارث، أو يبطلوا ما زاد على ثلث الثلث ويختصوا هم بثلثيه، كما للورثة أن يبطلوا ما زاد على ثلث المال من الوصية، ويكون الثلث في حقهم بمنزلة المال كله في حق الورثة على وجهين.
نعم.
وهذا الثاني أقيس وأفقه، وسره أن الثلث لما صار مستحقا لهم كان بمنزلة جميع المال في حق الورثة، وهم لا يكونون أقوى من الورثة. فكما لا سبيل للورثة إلى إبطال الوصية بالثلث للأجانب، فلا سبيل لهؤلاء إلى إبطال الوصية بثلث الثلث للأجانب.
نعم.
وتحقيق هذه المسائل والكلام على مآخذها له موضع آخر.
نعم، يعني إذن في مسألة مثلا الوصية للأقارب وكذا، هذه نسخت بعد المواريث، لكن بقيت في ماذا؟ بقيت الوصية في الأقارب الذين لا يرثون، استحباب ذلك وصلة أرحام، هذا على القول بالاستحباب، وإلى البعض يقول بالوجوب. نعم.
والمقصود هنا أن إيجاب الوصية للأقارب وإن نسخ لم يبطل بالكلية، بل بقي منه ما هو منشأ المصلحة كما ذكرناه، ونسخ منه ما لا مصلحة فيه بل المصلحة في خلافه. ومن ذلك نسخ الاعتداد في الوفاة بحول بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر. على المشهور من القولين في ذلك، فلم تبطل العدة الأولى جملة، ومن ذلك حبس الزانية في البيت حتى تموت، فإنه على أحد القولين لا نسخ فيه، لأنه مغيم بالموت أو يجعل الله لهن سبيلا، وقد جعل الله لهن سبيلا بالحد. وعلى القول الآخر هو منسوخ بالحد، وهو عقوبة من جنس عقوبة الحبس، فلم تبطل العقوبة عنها بالكلية، بل نقلت من عقوبة إلى عقوبة، وكانت العقوبة الأولى أصلح في وقتها، لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وزنا، فأمروا بحبس الزانية أولا، ثم لما استوطنت أنفسهم على عقوبتها وخرجوا عن عوائدهم الجاهلية وركنوا إلى التحريم والعقوبة، نقلوا إلى أغلظ من العقوبة الأولى، وهو الرجم والجلد، فكانت كل عقوبة في وقتها هي المصلحة التي لا يصلحهم سواها.
نعم، كان في وقت الحبس، وكان في وقت الرجم والجلد. نعم.
وهذا الذي ذكرناه إنما هو في نسخ الحكم الذي ثبت شرعه وأمره، وأما ما كان مستصحبا بالبراءة الأصلية فهذا لا يلزم من رفعه بقاء شيء منه، لأنه لم يكن مصلحة لهم، وإنما أخر عنهم تحريمه إلى وقت لضرب من المصلحة في تأخير التحريم، ولم يلزم من ذلك أن يكون مصلحة حين فعلهم إياه. وهذا كتحريم الربا والمسكر وغير ذلك من المحرمات التي كانوا يفعلونها استصحابا لعدم التحريم، فإنها لم تكن مصلحة في وقت، ولهذا لم يشرعها الله تعالى، ولهذا كان رفعها بالخطاب لا يسمى نسخا، إذ لو كان ذلك نسخا لكانت الشريعة كلها نسخا، وإنما النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب، لا رفع موجب الاستصحاب، وهذا متفق عليه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما ما خلقه سبحانه،
خلاصة هذا الفصل ما هو؟ أن ابن القيم يدعونا للتأمل في مسألة، ألا وهي من حكمة الله عز وجل البالغة أنه ما شرع شيئا إلا وفيه مصلحة، حتى المنسوخ ففيه مصلحة. فإذا نسخ هذا الحكم وتغير وانتقل إلى حكم آخر، بقي ثمرة الحكم الأول وفائدة الحكم الأول مراعاة في الشريعة، تراعى في الشريعة، الأمر بالتحول من بيت المقدس إلى الكعبة لم يلغي فضيلة شد الرحال إلى بيت المقدس. نسخ الأمر من التخير بين الصيام والإطعام وبين وجوب الصوم أبقى فضيلة الصدقة في رمضان وأنها أفضل من غيرها. فهو يريد رحمه الله أن يبين أن الله سبحانه وتعالى بهذا يكون قد جمع الأمة خيرين. الخير الأول نقلها إلى مصلحة أكبر بالنسخ، الخير الثاني عدم حرمانها من المصلحة التي كانت في الأمر الأول. فهذا ملحظ دقيق في بيان فضل الله على هذه الأمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى
بالنسبة للأمر إنه ما يبطل أمر من كلية. طب نيجي للخلق. نعم.
وأما ما خلقه سبحانه فإنه أوجده لحكمة في إيجاده، فإذا اقتضت حكمته إعدامه جملة أعدمه وأحدث بدله، وإذا اقتضت حكمته تبديله وتغييره وتحويله من صورة إلى صورة بدله وغيره وحوله ولم يعدمه جملة. ومن فهم هذا فهم مسألة المعاد وما جاءت به الرسل فيه، فإن القرآن والسنة إنما دل على تغيير العالم وتحويله وتبديله لا جعله عدما محضا وإعدامه بالكلية. فدل على تبديل الأرض غير الأرض والسماوات، وعلى تشقق السماء وانفطارها وتكوير الشمس وانتثار الكواكب وسجر البحر وإنزال المطر على أجزاء بني آدم المختلطة بالتراب فينبتون كما ينبت النبات، وترد تلك الأرواح بعينها إلى تلك الأجساد التي أحيلت ثم أنشئت نشأة أخرى، وكذلك القبور تبعثر، وكذلك الجبال تسير ثم تنسف وتصير كالعهن المنفوش، وتقيء الأرض يوم القيامة أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، وتمد الأرض وتدنو الشمس من رؤوس الناس. فهذا هو الذي أخبر به القرآن والسنة، ولا سبيل لأحد من الملاحدة الفلاسفة وغيرهم إلى الاعتراض على هذا المعاد الذي جاء به الرسل بحرف واحد، وإنما اعتراضاتهم على المعاد الذي عليه طائفة من المتكلمين أن الرسل جاءوا به، وهو أن الله يعدم أجزاء العالم العلوي والسفلي كلها فيجعلها عدما محضا ثم يعيد ذلك العدم وجودا. ويا ليت شعري أين في القرآن والسنة أن الله يعدم ذرات العالم وأجزاءه جملة ثم يقلب ذلك العدم وجودا. وهذا هو المعاد الذي أنكرته الفلاسفة ورمته بأنواع الاعتراضات وضروب الإلزامات، واحتاج المتكلمون إلى تعسف الجواب وتقريره بأنواع من المكابرات. وأما المعاد الذي أخبرت به الرسل فبريء من ذلك كله، مصون عنه، لا مطمع للعقل في الاعتراض عليه، ولا يقضح فيه شبهة واحدة. وقد أخبر سبحانه أنه يحيي العظام بعدما صارت رميمة، وأنه قد علم ما تنقص الأرض من لحوم بني آدم وعظامهم فيرد ذلك إليهم عند النشأة الثانية، وأنه ينشئ تلك الأجساد بعينها بعدما بليت نشأة أخرى ويرد إليها تلك الأرواح. فلم يدل القرآن على أنه يعدم تلك الأرواح ويفنيها حتى تصير عدما محضا ثم يخلقها خلقا جديدا، ولا دل على أنه يفني الأرض والسماوات ويعدمها عدما صرفا ثم يجدد وجودهما، وإنما دلت النصوص على تبديلهما وتغييرهما من حال إلى حال. فلو أعطيت النصوص حقها لارتفع أكثر النزاع من العالم، ولكن خفيت النصوص وفهم منها خلاف مرادها، وانضاف إلى ذلك تسليط الآراء عليها واتباع ما تقضي به، فتضاعف البلاء وعظم الجهل واشتدت المحنة وتفاقم الخط. وسبب ذلك كله الجهل بما جاء به الرسول وبالمراد منه، فليس للعبد أنفع من سمع ما جاء به الرسول وعقل معناه، وأما من لم يسمعه ولم يعقله فهو من الذين قال الله فيهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلنرجع إلى الكلام على الدليل المذكور، وهو أن الحسن أو القبح لو كان ذاتيا لما اختلف إلى آخره.
نعم.
فنقول قد بينا أن اختلافه بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال والشروط لا يخرجه عن كونه ذاتيا. الثاني أنه ليس المعنى من كونه ذاتيا إلا أنه ناشئ من الفعل، فالفعل منشأه، وهذا لا يوجب اختلافه بدليل ما ذكرنا من الصور. الثالث أنه يجوز اقتضاء الذات الواحدة لأمرين متنافيين بحسب شرطين متنافيين، فتقتضي التبريد مثلا في محل معين بشرط معين، والتسخين في محل آخر بشرط آخر، والجسم في حيزه يقتضي السكون، فإذا خرج عن حيزه اقتضى الحركة، واللحم يقتضي الصحة بشرط سلامة البدن من الحمى والمرض، والمرض ممتنع منه الاغتذاء، ويقتضي المرض بشرط كون الجسم محموما ونحوه، ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى. فإن قيل محل النزاع أن الفعل لذاته أو لوصف لازم له يقتضي الحسن والقبح، والشرطان متنافيان، يمتنع أن يكون كل واحد منهما وصفا لازما، لأن اللازم يمتنع انفكاك الشيء عنه. قيل معنى كونه يقتضي الحسن والقبح لذاته أو لوصفه اللازم أن الحسن ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط معين، والقبح ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط آخر، فإذا عدم شرط الاقتضاء أو وجد مانع يمنع اقتضاءه زال الأمر المترتب بحسب الذات أو الوصف لزوال شرطه أو لوجود مانعه، وهذا واضح جدا.
نعم.
الثالث أن قولكم يحسن الكذب إذا تضمن عصمة نبي أو مسلم، فهذا فيه شرطان أحدهما
فهذا فيه طريقان أحدهما
لا نسلم أنه يحسن الكذب فضلا عن أن يجب، بل لا يكون الكذب إلا قبيحا، وأما الذي يحسن فالتعريض والتورية كما وردت به السنة النبوية، كما عرض إبراهيم للملك الظالم بقول هذه أختي لزوجته، وكما قال إني سقيم فعرض بأنه سقيم قلبه من شركهم أو سيسقم يوما ما، وكما فعل في قوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فإن الخبر والطلب كلاهما معلق بالشرط، والشرط متصل بهما، ومع هذا فسماها صلى الله عليه وسلم ثلاث كذبات، وامتنع بها من مقام الشفاعة، فكيف تصح دعواكم أن الكذب يجب إذا تضمن عصمة مسلم مع ذلك؟
نعم.
فإن قيل كيف سماها إبراهيم كذبات وهي تورية وتعريض صحيح، قيل لا يلزمنا جواب هذا السؤال إذ الغرض إبطال استدلالكم وقد حصل، فالجواب عنه تبرع منا وتكميل للفائدة، ولم أجد في هذا المقام للناس جوابا شافيا يسكن القلب إليه، وهذا السؤال لا يختص به طائفة معينة بل هو وارد عليكم بعينه، وقد فتح الله الكريم بالجواب عنه، فنقول الكلام له نسبتان، نسبة إلى المتكلم وقصده وإرادته، ونسبة إلى السامع وإفهام المتكلم إياه مضمونة، فإذا أخبر المتكلم بخبر مطابق للواقع وقصد إفهام المخاطب إياه صدق بالنسبتين، فإن المتكلم إن قصد الواقع وقصد إفهام المخاطب فهو صدق من الجهتين، وإن قصد خلاف الواقع وقصد مع ذلك إفهام المخاطب خلاف ما قصد بل معنى ثالثا لا هو الواقع ولا هو المراد فهو كذب من الجهتين بالنسبتين معا، وإن قصد معنى مطابقا صحيحا وقصد مع ذلك التعمية على المخاطب وإفهامه خلاف ما قصد فهو صدق بالنسبة إلى قصده كذب بالنسبة إلى إفهامه، ومن هذا الباب التورية والمعارض، وبهذا أطلق عليها إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم اسم الكذب مع أنه الصادق في خبره ولم يخبر إلا صدقا، فتأمل هذا الموضع الذي أشكل على الناس، وقد ظهر بهذا أن الكذب لا يكون قط إلا قبيحا، وأن الذي يحسن ويجب إنما هو التورية وهي صدق، وقد يطلق عليها الكذب بالنسبة إلى الإفهام لا إلى الغاية. الطريق الثاني أن تخلف القبح عن الكذب لفوت شرط أو قيام مانع يقتضي مصلحة خارجة على الصدق لا تخرجه عن كونه قبيحا لذاته وتقريره ما تقدم. وقد تقدم أن الله سبحانه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير للمفسدة التي في تناولها وهي ناشئة من ذوات هذه المحرمات، وتخلف التحريم عنها عند الضرورة لا يوجب أن تكون ذاتها غير مقتضية للمفسدة التي حرمت لأجلها، فهكذا الكذب المتضمن نجاة نبي أو مسلم. الوجه الرابع قوله لو كان ذاتيا لاجتمع النقيضان في صدق من قال لأكذبن غدا وكذبه إلى آخره. جوابه أنه متى يجتمع النقيضان؟ إذا كان الحسن والقبح باعتبار واحد من جهة واحدة، وإذا كان باعتبارين من جهتين أو أعم من ذلك. فإن عنيتم الأول فمسلم، ولكن لا نسلم الملازمة، فإنه لا يلزم من اجتماع الحسن والقبح في الصورة المذكورة أن يكون لجهة واحدة واعتبار واحد، فإن اجتماع الحسن والقبح فيهما باعتبارين مختلفين من جهتين متباينتين، وهذا ليس بممتنع، فإنه إذا كان كذبا كان قبيحا بالنظر إلى ذاته وحسنا بالنظر إلى تضمنه صدق الخبر الأول. ونظيره أن يقول والله لأشربن الخمر غدا، أو والله لأسرقن هذا الثوب غدا ونحوه. وإن عنيتم الثاني فهو حق، ولكن لا نسلم انتفاء اللازم. وإن عنيتم الثالث منعنا الملازمة أيضا على التقدير الأول وانتفاء اللازم على التقدير الثاني، وهذا واضح جدا. الوجه الخامس قوله القتل والضرب حسن إذا كان حدا أو قصاصا وقبيح في غيره، فلو كان ذاتيا لاجتمع النقيضان. كلام في غاية الفساد، فإن القتل والضرب واحد بالنوع، فالقبيح منهما كان ظلما وعدوانا، والحسن منهما كان جزاء على إساءة إما حدا وإما قصاصا، فلم يرجع الحسن والقبح إلى واحد بالعين. ونظير هذا السجود، فإنه في غاية الحسن لذاته إذا كان عبودية وخضوعا للواحد المعبود، وفي غاية القبح إذا كان لغيره. ولو سلمنا أن القتل والضرب الواحد بالعين إذا كان حدا أو قصاصا فإنه يكون حسنا قبيحا، لم يكن ذلك محالا، لأنه باعتبارين، فهو حسن لما تضمنه من الزجر والنكال وعقوبة المستحق، وقبيح بالنظر إلى المقتول المضروب فهو قبيح له حسن في نفسه، وهذا كما أنه مكروه مبغوض له وهو محبوب مرضي لفاعله والآمر به، فأي محال في هذا؟ فظهر أن هذا الدليل فاسد والله أعلم. فصل. فهذا أقوى أدلة النفاه باعترافهم بضعف ما سواها، فلا حاجة بنا إلى ذكرها وبيان فسادها. فقد تبين الصبح لذي عينين، وجليت عليك المسألة رافلة في حلل أدلتها الصحيحة وبراهينها المستقيمة، ولا تغضض طرف بصيرتك عن هذه المسألة، فإن شأنها عظيم وخطبها جسيم. وقد احتج بعضهم بدليل أفسد من هذا كله، فقالوا لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفته لم يكن الباري تعالى مختارا في الحكم، لأن الحكم بالمرجوح على خلاف المعقول فيلزم الآخر فلا اختيار. وتقرير هذا الاستدلال ببيان الملازمة المذكورة أولا وبيان انتفاء اللازم ثانيا. أما المقام الأول هو بيان الملازمة، أن الفعل لو حسن لذاته أو لصفته لكان راجحا على القبح في كونه متعلقا للوجوب أو الندب، ولو قبح لذاته أو لصفته لكان راجحا على الحسن في كونه متعلقا للتحريم أو الكراهة. فحينئذ إما أن يتعلق الحكم بالراجح المقتضي له أو المرجوح المقتضي لضده، والثاني باطل قطعا لاستلزامه ترجيح المرجوح، وهو باطل بصريح العقل، فتعين الأول ضرورة، فإذا كان تعلق الحكم بالراجح لازما ضرورة لم يكن الباري مختارا في حكمه. فتأمل هذه الشبهة ما أفسدها وأبين بطلانها، والعجب ممن يرضى لنفسه أن يحتج بمثلها. وحسبك فسادا لحجة مضمونها أن الله تعالى لم يشرع السجود له،
نعم.
وحسبك فسادا لحجة مضمونها
أن يعني نتكلم مسألة الحسن والقبح في الشر والخير لذاتي أو كذا، وأطال الكلام في هذه ونحن عرفنا أصل هذه المسألة، وأن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا كله أنه الحمد لله لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، وأن القبح معروف قبح في العقل والنقل، وأن المأمور به والحمد لله معروف حسن في العقل والنقل، فلا نعطل عقلا كما عند الأشاعرة ونلغيه في هذا الباب، ولا كذلك أيضا نعطل شرعا كما عند المعتزلة. إلى أن قال: وإذا قد انتهينا في هذه المسألة فصل، نعم
ولها شيخنا الترجمة
فصل وإذا قد انتهينا
فصل
قبلها
له، نعم له، قال في الصواب في هذه المسألة قال: فالصواب في هذه المسألة إثبات الحسن والقبح عقلا، ونفي التعذيب على ذلك إلا بعد بعثة الرسل، فالحسن والقبح العقلي لا يستلزم التعذيب، وإنما يستلزمه مخالفة المرسلين.
نعم.
وأما المعتزلة فقد أجابوا عن ذلك بأن قالوا: الحسن والقبح العقلي يقتضي استحقاق العقاب على فعل القبيح وترك الحسن، ولا يلزم من استحقاق العقاب وقوعه لجواز العفو عنه.
نعم.
قالوا: ولا يرد على هذا علينا حيث نمنع العفو بعد البعثة، إذ أوعد الرب على الفعل، لأن العذاب قد صار واجبا بخبره ومستحقا بارتكاب القبيح، وهو سبحانه لم يحصل منه إعاد قبل البعثة، فلا يقبح العفو لأنه لا يستلزم خلفا في الخبر، وإنما غايته ترك حق له قد وجب قبل البعثة، وهذا حسن. والتحقيق في هذا أن سبب العقاب قائم قبل البعثة، ولكن لا يلزم من وجود سبب العذاب حصوله، لأن هذا السبب قد نصب الله له شرطا وهو بعثة الرسل، وانتفاء التعذيب قبل البعثة هو الانتفاء شرطه لا لعدم سببه ومقتضيه. وهذا فصل الخطاب في هذا المقام، وبه يزول كل إشكال في المسألة وينقشع غيمها ويسفر صبحها، والله الموفق للصواب.
نعم.
واحتج بعضهم أيضا بأن قال: لو كان
الفعل، أن قال فصل،
قال رحمه الله تعالى فصل: وإذ قد انتهينا في هذه المسألة إلى هذا الموضع وهو بحرها ومعظمها، فلنذكر سرها وغايتها وأصولها التي أثبتت عليها، فبذلك تتم الفائدة، فإن كثيرا من الأصوليين ذكروها مجردة ولم يتعرضوا لسرها وأصلها الذي أثبتت عليه. وللمسألة ثلاثة أصول هي أساسها: الأصل الأول، هل أفعال الرب تعالى وأوامره معللة بالحكم والغايات؟ وهذا من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر،
يعني أو أنه يفعل بمجرد المشيئة. هل أفعال الرب سبحانه معللة بالحكم والغايات، أو أنه يفعل مجرد مشيئة؟ وهذه من أجل مسائل التوحيد. نعم.
وهذه من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر بالشرع والقدر. الأصل الثاني، أن تلك الحكم المقصودة فعل يقوم به سبحانه قيام الصفة به، فيرجع إليه حكمها ويشتق له اسمها، أم يرجع إلى المخلوق فقط من غير أن يعود إلى الرب منها حكم أو يشتق له منها اسم. الأصل الثالث، هل تعلق إرادة الرب تعالى بجميع الأفعال تعلق واحد، فما وجد منها فهو مراد له محبوب مرضي، طاعة كان أو معصية، وما لم يوجد منها فهو مكروه له مبغوض غير مراد، طاعة كان أو معصية، أم هو يحب الأفعال الحسنة التي هي منشأ المصالح وإن لم يشأ تكوينها وإيجادها، لأن في مشيئته لإيجادها فوات حكمة أخرى هي أحب إليه منها. ويبغض الأفعال القبيحة التي هي منشأ الفساد ويمنعها ويمقت أهلها، وإن شاء تكوينها وإيجادها لما تستلزمه من حكمة ومصلحة هي أحب إليه منها، ولا بد من توسط هذه الأفعال في وجودها. فهذه الأصول الثلاثة عليها مدار هذه المسألة ومسائل القدر والشرع، قد اختلف الناس فيها قديما وحديثا إلى اليوم. فالجبرية تنفي الأصول الثلاثة، وعندهم أن الله لا يفعل لحكمة ولا يأمر لها، ولا يدخل في أمره وخلقه لام التعليل بوجه، وإنما هي لام العاقبة، كما لا يدخل في أفعاله باء السببية، وإنما هي باء المصاحبة.
نعم.
ومنهم من يثبت الأصل الثالث وينفي الأصلين الأولين، كما هو أحد القولين للأشعري، وقول كثير من أئمة أصحابه، وأحد القولين لأبي المعالي. والمشهور من مذهب المعتزلة إثبات الأصل الأول، وهو التعليل بالحكم والمصالح، ونفي الثاني بناء على قواعدهم الفاسدة في نفي الصفات. فأما الأصل الأول فهم فيه ضد الجبرية من كل وجه، فأما الأصل الثالث فهم فيه ضد الجبرية من كل وجه، فهما طرفا نقيض، فإنهم لا يثبتون لأفعال العباد سوى المحبة لحسنها والبغضة لقبيحها. وأما المشيئة لها فعندهم أن مشيئة الله لا تتعلق بها، بناء منهم على نفي خلق أفعال العباد، فليست عندهم إرادة الله لها إلا بمعنى محبته لحسنها فقط، وأما قبيحها فليس مرادا لله بوجه. وأما الجبرية فعندهم أنه لم يتعلق بها سوى المشيئة والإرادة، وأما المحبة عندهم فهي نفس الإرادة والمشيئة، فما شاءه فقد أحبه ورضيه. وأما أصحاب القول الوسط وهم أهل التحقيق،
نعم،
وأما أصحاب القول الوسط وهم أهل التحقيق من الأصوليين والفقهاء والمتكلمين، فيثبتون الأصول الثلاث، فيثبتون الحكمة المقصودة بالفعل في أفعاله تعالى وأوامره، ويجعلونها عائدة إليه حكما ومشتقا له اسمها. فالمعاصي كلها ممقوتة مكروهة وإن وقع بمشيئته وخلقه، والطاعات كلها محبوبة له مرضية وإن لم يشأها ممن لم يطعه ومن وجدت منه، فقد تعلق بها المشيئة والحب. فما لم يوجد من أنواع المعاصي فلم تتعلق به مشيئته ولا محبته، وما وجد منها تعلقت به مشيئته دون محبته، وما لم يوجد من الطاعات المقدورة تعلق بها محبته دون مشيئته، وما وجد منها تعلق به محبته ومشيئته. ومن لم يحكم هذه الأصول الثلاثة لم يستقر له في مسائل الحكم والتعليل والتحسين والتقبيح قدم.
المهم بل هذا يعني مبحث يمكن أكثر كلامي مع هؤلاء المعتزلة والشاعرة، وقد عرفنا الحمد لله أصله من جهة أن تحسين والتقبيح هذا إنما مداره عندنا على الشرع وعلى العقل، خلاف الأشاعرة الذين يجعلونه على الشرع، وللمعتزل الذين يجعلونه على العقل. ثم بعد ذلك مسألة الحكم والعلل وكذا، فالحمد لله أفعال الرب معللة، ما يفعل بمجرد مشيئة فقط، وشريعته سبحانه وتعالى كلها معللة. علمنا الحكمة من الأوامر أم لا، لكننا نعلم أن مبناها على المصالح بخلاف من حاكم الشريعة إلى عقله أو نفى عن الشريعة حكمها. طيب، صفحة 1085، فصل، والأسماء الحسنى.
قال رحمه الله تعالى: فصل. والأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية والأمر، اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين. فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها، أعني من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها.
نعم، لا شك أن أسماءه سبحانه وتعالى وأن صفاته عز وجل عظيمة وجليلة، وأن هذه الصفات لها آثارها المباركة، وكل صفة فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها، أي من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها. ولهذا كم حرم المعتزلة لما عطلوا الصفات ولم يثبتوا الصفات، كم حرموا من أنواع العبودية التي لا تكون إلا في الإيمان بالصفات. نعم.
فعلم العبد قال: وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح. فعلم العبد بتفرد،
يعني كل عبودية لها منفعتها الخاصة ومراد خاص يحصل به ثمرة. نعم.
فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرة.
نعم. وعلم يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرة. هذا علمه بماذا؟ بتفرد الرب بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة. إذا توكل على الله عز وجل باطنا. نعم. ولوازم التوكل وثمرات ظاهرة. فالتوكل على من بيده الضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة. نعم.
وعلمه بسمعه تعالى وبصره، وعلمه أن وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يثمر له حفظ لسانه وجوارحه، حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله.
لأن الله سبحانه وتعالى مطلع على ذلك بسمعه وبصره وعلمه، فهذا يثمر له المراقبة وحفظ الجوارح. نعم.
وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه، فيثمر له ذلك الحياء باطنا ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح.
فالحياء خلق يبعث على هذا، على التزام الفضائل وترك المحرمات. فعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه، هذا يثمر له ماذا؟ يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات القلب. وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحب الله ويرضاه، فيثمر له ذلك الحياء باطنا ويثمر له الحياء اللي هو في الباطن اجتناب المحرمات والقبائح، لأنه يستحي من الله أن يراه وأن يطلع عليه حيث فيجدوه حيث نهاه لا حيث أمره. نعم.
ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء، ويثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه.
نعم. أثمر له ذلك سعة الرجاء، وهو معرفته بماذا؟ بغنى وجوده وكرمه وبره. من هنا فإنه ولا شك يحصل به الإيمان بهذه الصفات سعة الرجاء، وأن الله غني وأن الله كريم وأن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة من العبد، بل ويضعف له، بل ويجعل سيئاته حسنات ويتوب الله عز وجل عليه. نعم.
وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة، وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواع من العبودية الظاهرة هي موجباتها.
نعم. هذه صفات الجلال والعظمة، فمعرفته بذلك يثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة، الخوف من الله عز وجل أن يكون على معاصي. المهم لو تأملت كل صفة وجدت له عبودية خاصة، فقبح الله من أنكر الصفات وعطلها وجعل الأسماء أعلاما مترادفة لا معاني فيها، فأين العبودية في اسم الرحمن؟ وأين العبودية في اسم الرحيم؟ وأين العبودية في اسم العليم؟ وأين العبودية في اسم الحكيم؟ وأين العبودية في اسم العزيز؟ وأين العبودية في اسم القهار؟ هؤلاء حرموا أنفسهم من هذه العبوديات، لكن أهل السنة والجماعة تعبدوا بذلك وصاروا على طريقة الأنبياء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فأخذ من أسماء الله ما يناسب حاله. وذنوني ذهبا مغاضبا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فالصباط هذه الأسماء المناسبة الحال هذا من توظيف العبودية. نعم.
وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه، وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة تثمر له أنواع العبودية. فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات وارتبطت بها
ارتباطا. هذه القاعدة، كل العبودية رجعت إلى مقتضى الأسماء والصفات. نعم.
وارتبطت بها ارتباط الخلق بها، فخلقه سبحانه وأمره وموجب أسمائه وصفاته في العالم وآثارها ومقتضاها، لا أنه يتزين من عباده بطاعتهم ولا تشينه معصيتهم. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث
فليس الصحيح: فليست طاعة العباد تزيد الله عز وجل زينا، وليست معصية العباد تزيد وليست معصية العباد تحدث شينا، فالله غني عن عباده أطاعوا أو عصوا. لو أن أولكم وآخركم وأنساكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك منك شيء، ولو أن إنسكم وجنكم ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. نعم.
وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ذكر هذا عقب قوله: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فتضمن ذلك أن ما يفعله تعالى بهم من غفران زلاتهم وإجابة دعواتهم وتفريج قرباتهم ليس لجلب منفعة منهم ولا لدفع مضرة يتوقعها منهم، كما هو عادة المخلوق الذي ينفع غيره ليكافئه بنفع مثله أو ليدفع عنه ضررا. فالرب تعالى لم يحسن إلى عباده ليكافئوه ولا ليدفعوا عنه ضررا، فقال: لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، إني لست إذا هديت مستهديكم، وأطعمت مستطعمكم، وكسوت مستكسيكم، وأرويت مستسقيكم، وكفيت مستكفيكم، وغفرت لمستغفركم، بالذي أطلب منكم أن تنفعوني أو تدفعوا عني ضررا، فإنكم لن تبلغوا ذلك وأنا الغني الحميد.
الحمد لله.
كيف والخلق عاجزون عما يقدرون عليه من الأفعال إلا بإقداره وتيسيره وخلقه، فكيف من لا يقدرون عليه؟ فكيف يبلغ نفع الغني الصمد الذي يمتنع في حقه أن يستجلب من غيره نفعا أو يستدفع منه ضررا، بل ذلك مستحيل في حقه. ثم ذكر بعد هذا قوله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فبين سبحانه أن ما أمرهم به من الطاعات وما نهاهم عنه من السيئات لا يتضمن استجلاب نفعهم ولا استدفاع ضررهم.
نعم.
كأمر السيد عبده والوالد ولده والإمام رعيته بما ينفع الآمر والمأمور، ونهيهم عما يضر الناهي والمنهي. فبين تعالى أنه المنزه عن لحوق نفعهم وضرهم به في إحسانه إليهم بما يفعله بهم وبما يأمرهم به. ولهذا لما ذكر الأصلين بعد هذا وأن تقواهم وفجورهم هو الذي هو طاعتهم ومعصيتهم لا يزيد في ملكه شيئا ولا ينقصه، وأن نسبة ما يسألونه كلهم إياه فيعطيهم إلى ما عنده كلا نسبة فتضمن
كلا نسبة
فتضمن ذلك أنه لم يأمرهم ولم يحسن إليهم بإجابة الدعوات وغفران الزلات وتفريج القربات لاستجلاب منفعة ولا لاستدفاع مضرة، وأنهم لو أطاعوه كلهم لم يزيدوا في ملكه شيئا، ولو عصوه كلهم لم ينقصوا من ملكه شيئا، وأنه الغني الحميد.
نعم.
ومن كان هكذا فإنه لا يتزين بطاعة عباده ولا تشينه معاصيهم، ولكن من له الحكم البوالغ في تكليف عباده وأمرهم ونهيهم ما يقتضيه ملكه التام وحمده وحكمته. ولو لم يكن في ذلك إلا أنه يستوجب من عباده شكر نعمه التي لا تحصى بحسب قواهم وطاقتهم لا بحسب ما ينبغي له، فإنه أعظم وأجل من أن يقدر خلقه عليه، ولكنه سبحانه يرضى من عباده بما تسمع به طبائعهم وقواهم. فلا شيء أحسن في العقول والفطر من شكر المنعم، ولا أنفع للعبد منه، فهذان مسلكان آخران في حسن التكليف والأمر والنهي. أحدهما يتعلق بذاته وصفاته وأنه أهل لذلك، وأن جماله تعالى وكماله وأسماءه وصفاته تقتضي من عباده غاية الحب والذل والطاعة له.
ولم لا، وهو سبحانه وتعالى الكامل من كل وجه، كامل في ذاته، كامل في أسمائه، كامل في صفاته، هذا يقتضي عبادة العباد له مع غاية الحب وغاية الذل. نعم.
الثاني متعلق بإحسانه وإنعامه، ولا سيما مع غناه عن عباده، وأنه إنما يحسن إليهم رحمة منه وجودا وكرما، لا لمعاوضة ولا لاستجلاب منفعة ولا لدفع مضرة. وأي المسلكين سلكه العبد أوقعه على محبته وبذل الجهد في مرضاته، فأين هذان المسلكان من ذينك المسلكين؟ وإنما أتي القوم من إنكارهم المحبة، وذلك الذي حرمهم من العلم والإيمان ما حرمهم، وأوجب لهم سلوك تلك الطرق المسدودة، والله الفتاح العليم.
طيب نقف هنا.